الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة مباركة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، والآية التي نحن بشأن الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا عن أهل الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والجزء المعني الحديث عنه في هذه الآية هي قوله جل في شأنه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أسند الله جل وعلا التقليب هنا إلى ذاته العلية. قال العلماء فيه فائدتان: الأولى تشريف لهم، والثانية بيان لطف الله جل وعلا لهم وبهم. أهل الكهف أيها المباركون هم فتية ضاعوا في أول الدهر، هكذا سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، والأصل أنهم فتية آمنوا بربهم، أظهروا التوحيد ضد من كان يحكمهم آنذاك، اجتمع أمرهم على أن يلجوا إلى ربهم تبارك وتعالى، أواهم العلي الخبير إلى كهف. في طريقهم أخذوا كلبا معهم، سواء قلنا إنه كلب راع أو كلب غيره، المهم أنه استقر بهم الأمر في كهف، فضرب الله جل وعلا على آذانهم ولم يضرب الله جل وعلا على أعينهم. لماذا؟ لأن الضرب على الآذان يعطي فرصة أكبر ومدة أطول في كونهم نائمين. قال الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وأنت ترى النائم اليوم إذا أردت أن توقظه إنما تحدث صوتا عنده، هذا أنجع الطرق في إيقاظ النائمين، لكن أن تمر بجواره هذا لا يدفعه لأن يستيقظ من نومه لأنه مغمض العينين. فنقول هؤلاء المباركون أهل الكهف، الله جل وعلا فيما يظهر أنهم ناموا وأعينهم مفتوحة، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهذا لا يتأتى إلا إذا نظر الإنسان إلى أعينهم، لأن هذا إغلاق العين أو فتحها هو الفارق ما بين من ينام أو لم ينم. ولهذا العرب تزعم في كلامها أو في أخبارها وأشعارها وقصصها أن الذئب ينام بإحدى عينيه ويبقي الأخرى مفتوحة، ويقولون فيه: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. الذي يعنينا هنا أن الرب جل وعلا أراد لهؤلاء الفتية أن يكونوا آية، فحافظهم جل وعلا أيما حفظ، فضرب على أذانهم فمكثوا في الكهف سنين عددا. انظر يا أخي الآن إلى عظيم لطف الرب تبارك وتعالى، أعداؤهم وخصومهم خارج الكهف يبحثون عنهم، وربما أنفقوا الأموال في الوصول إليهم، وهم لا يحملون أي هم يذكر، بل هم نائمون في راحة تامة متواصلة. ضرب الله على آذانهم لا يعلمون شيئا مما يقع خارج أسوار الكهف ولا ما يقع داخل الكهف، لطفا من الله جل وعلا بهم. وهنا تعلم أن من أراد الله جل وعلا حفظه ورعايته فلا سبيل لأحد أن يؤذيه، كما حفظ الله أنبياءه وسائر الصالحين غيرهم. نقول قال الله جل وعلا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهم البعض بادي الرأي أن هذا يدل على طول أظفارهم وأشعارهم، وأن ظهرهم قد احدودب مع طول السنين ومرور الأيام، وأن الشيب قد وخطهم إلى غير ذلك. قالوا: هذا السبب في قول الله جل وعلا: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ونحن نذهب العلم عند الله إلى أن هذا بعيد. لماذا هو بعيد؟ لأن هذا لا يستقيم، هذا المعنى لو قلنا به لا يستقيم مع الآية التي بعدها. فما الآية التي بعدها؟ الآية التي بعدها يقول الله جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي أيقظناهم من رقودهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، أي من هؤلاء الفتية: كم لبثتم؟ هم قطعا ظنوا أنهم لبثوا، لكنهم كانوا يتساءلون. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. الآن فلننخ المطايا أيها المبارك وأيتها الأخت المبارك، هل يعقل من فتية يصفهم الله جل وعلا بأنهم زادهم هدى، ينظر بعضهم إلى بعض وقد طالت أشعارهم على هذا القول، وطالت أظفارهم وحدودب ظهرهم ورخطهم الشيء ونالهم ما نالهم من تغير السنين ومرور الأيام والأعوام، ثم يقول بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعد يوم، هذا محال، لكنهم لم يجدوا في أنفسهم تغيرا، وجدوا أنفسهم كالحال التي ناموا عليها، ولهذا كان بديهيا أن يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وفي هذا إذهاب وتثنيت لذلك التوهم الذي قد يأتي للنفس أو يأتي للرأي من قول الله جل وعلا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وهذه يمكن أن نجيب عنها بأن ذلك الفرار وذلك الرعب إنما يقع لما ألقاه الله جل وعلا عليهم من الهيبة، ولأن أعينهم كانت مفتوحة عندما ينظر إليهم الرائي، وذلك حال نومهم، وهذا من لطف الرب تبارك وتعالى بهم. وقد بينا أن الرب جل وعلا أسند التقليد إلى ذاته علية تشريفا لهم وبيانا للطفه تبارك وتعالى بهم. من هذه القصة على وجه الإجمال، وأنا قلتها باختصار لأنني معني بآية واحدة، يتبين لنا أن الله جل وعلا خير حافظ، وأنه الرب الذي لا رب غيره ولا إله سواه، وأن من استعصم بالله آواه، ومن لجأ إلى الله جل وعلا كفاه، ومن استغنى بالله جل وعلا أغناه. فالله جل وعلا لم يقص علينا خبر أصحاب الكهف حتى نحدث به الغير ويصبح الأقاصيص والأحاديث والأغاليط، معاذ الله، هذا كلام رب العزة، يجب أن ينزل على أحمر تنزيل، على أفضل تنزيل وأعظمه. فالله جل وعلا ذكرنا خبرهم ليقيم الحجة على من سأل نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون في جوابه عليه الصلاة والسلام إشعار لأنه يتلقى الوحي والغيب من الرب تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت ننظر في خبر أولئك القوم فنعلم أن الرب تبارك وتعالى أراد بهم خيرا وحفظهم، فلم تصل إليهم أيدي الأعداء فلم يصل إليهم يد الأعداء ولا مكر الماكرين، وهذا لا يقع إلا إذا كان بحفظ رب العالمين جل جلاله. ختاما أيها المباركون، جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلني الله وإياكم ممن يتعظ بهذا القرآن العظيم، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.